أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة فيها التوجيه للمسلمين جميعا بأنه لا يجوز لأحد أن يأكل مال أخيه بالباطل، وهذا الأكل بالباطل له صور متعددة. يقول ابن عباس رضي الله عنه وغيره من العلماء أن هذه الآية نزلت في الرجل الذي عليه دين ولكن صاحب الدين لا بينة له، فعند ذلك يخاصم ويتقدم إلى الحاكم، والحاكم لا يحكم إلا بالبينة، وإذا لم تكن هناك بينة حكم بنفي ما يسمع. وهذا الحكم الذي هو بخلاف الواقع لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ولو أن المخاصم تقدم في قضية ليس له فيها حق ثم أحضر البينة عند الحاكم وحكم له على نحو ما يسمع من دعوى، فهذا الحكم لا يحلل له ذلك الشيء الحرام، وإنما حكم الحاكم هو لفصل القضية بين الناس، لفصل القضية بين المتخاصمين. وأما الحق فلو انتفع مال أخيه بباطل فإنما تبقى له انتفع من النار. ولهذا جاء في حديث أم سلمة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتخاصمين لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وأحكم له بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما أدفع له قطعة من النار إن شاء أخذها وإن شاء تركها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول شريح القاضي حينما التحاكم إليه في قضية ويظهر له على أن المحكوم له ليس له حق، فيقول له أنا إنما أحكم لك بنحو ما سمعت ولا يسعني إلا أن أحكم ما دام البينة قد حضرت ولا قدح في تلك البينة، ولكن أنا لا أحل لك حلالا لا أحل لك حراما ولا أحرم لك حلالا، أي أن الحكم في القضية ما هو إلا لفصل القضية بين المتنازعين، وأما الحقوق وهي كما علمها الله عز وجل. وهذه الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام كما سمعنا في المرافعات لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي وأنت تعلم أنه ليس لك حق في ذلك المال الذي تخاصم فيه، فما دمت تعلم ذلك فإنك ما تأخذ مالا بالباطل وهو إثم عليك، ولا يحل لك الحاكم ما حرمه الله عز وجل. في صور كثيرة أشار لها المفسر رحمه الله، وهي من الأمور الواقع لأكل أموال الناس بالباطل. من الصور التي تدخل في هذا الباب بأكل المال بالباطل الرشوة والغصب والاختلاس والخيانة والوديعة إذا كانت عند إنسان وديعة فخان فيها، وكذلك في البيع والشراء الغش إذا كان إنسان عنده السلعة يعلم أن فيها عيب ثم يبيعها على أخيه المسلم وهو يعلم ذلك فهذا غش، فهو يأخذ ماله بالباطل. وهكذا كل من أخذ حق أو كل من أخذ مال ليس له فيه حق، حتى الأوصياء على الأيتام على الأوقاف، هؤلاء إذا أخذوا من هذا المال ما ليس له فيه حق فهو داخل في أكل المال بالباطل. وكذلك أيضا في المعاوضات في البيع والشراء، إذا كانت المعاوضة على شيء حرام فالربا فهذا الربا لا يحل، وهذا يكون من أكل مال أخيه بالباطل. هذه الصور كلها أشار لها المؤلف، وهي من الأمور الواقعة في المجتمعات، ومنها أكل أجر الأجير، الأجير الذي تستأجره ثم تأكل ماله ولا تعطيه حقه، فهذا أكل لماله بالباطل. وأيضا كثير من الناس في الفترات الأخيرة الذي يذهب للبحث عن التجارة بأي وسيلة فيستخدم عمالا وهو ليس له حاجة عليهم، ثم يسرحهم في هذه البلاد ويطلب منهم مبلغا معينا يدفعه له كل شهر، هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. أنت لو لك حاجة على عمال تستخدمهم ويخدمون ما في مانع، لكن تستخدم مجموعة من الناس ليس لك حاجة عليهم وإنما تريد أن تتجر فيهم فهذا لا ينبغي. وهذا هو المعروف الآن والموجود بين كثير من الناس، فهذه الأموال التي يأكلها الإنسان بهذه الصور كلها من أكل أموال الناس بالباطل، والله عز وجل قد نهى عن ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدعوا بها إلى الحكام. كما عرفنا إذا أقام إنسان قضية على آخر وحكم الحاكم فحكمه لا يحل له ذلك الحرام. ممكن نسمع التعليق من المفسر رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: أي ولا تأكلوا أموالكم، أي أموال غيركم، أضافها إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هذا في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لنفسك الخير وتحب لنفسك أن لا يؤكل مالك، وإذا كان تحب لنفسك ذلك فلا يجوز لك أيضا أن تأكل مال غيرك. وفيه أيضا جرأة حينما تأكل أموال الناس بالباطل، فيه جرأة على أن الناس إذا قدروا فسيأكلون مالك، وينبغي للإنسان أن يراعي هذه الأمور وأن يحب لنفسه ما يحب لأخيه من الخير. نعم.
لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك. ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل لأنه ليس في مقابلة عوض مباح. ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها. ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، فيدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لما لغيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما.
أيضا ما أشار فيه إلى الوكيل كما نعرف الآن مكاتب المحاماة، فيأتي الإنسان إلى المحامي ويذكر له أن له قضية، فإذا علم هذا المحامي أن هذه القضية التي يريد أن يرفعها على تلك الجهة سواء على مؤسسة أو على فرد من الأفراد، فإذا كان يعلم أنه مبطل فلا يجوز له أن يخاصم عنه، لأن المحامي قد يطمع في المبلغ الذي يبذله له صاحب القضية، وقد يكون في هذه القضايا مبالغ تصل إلى الملايين فيطمع في مثل ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يعمل مثل هذا العمل وهو يعلم. والله عز وجل يقول ولا تقل للخائن خصيما، فإذا كان هذا المحامي يعلم أن هذه الدعوة باطلة وأن صاحبها ليس له حق، فلا يجوز له أن يخاصم في هذه القضية من أجل أن يتحصل على تلك الأجرة التي اتفق عليها، وهذا كله كما قال من أكل أموال الناس بالباطل، وأكلها لا يجوز بل هو حرام على صاحبه. نعم اقرأ الآية الكريمة. الآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ذكر المفسرون أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهلال كيف يبدو صغيرا ثم لا يزال يكبر إلى أن يصل إلى التمام ثم يعود إلى النقص. السؤال كما ذكر المفسرون قد يكون من معاذ بن جبل وسعد بن غنم الأنصاري أو غيرهما. الله عز وجل أجاب على هذا السؤال، وهناك آيات في كتاب الله كثيرة فيها السؤال من الله عز وجل والجواب يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. يسألونك عن الخمر جاء الجواب قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن المحيض الله عز وجل يجيب قل فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الأهلة فجاء الجواب بما يستفيد منه الناس. هل السؤال هو عن الذات عن كيفية الهلال عن ذاته أو عن طريقته التي ينمو بها بهذه الصورة؟ الله عز وجل قال يسألونك عن الأهلة قال الجواب قل هي مواقيت للناس والحج. هذه المواقيت للناس لا يعرفونها إلا بعدد الحساب، والله عز وجل يسر على عباده معرفة الحساب على المتعلم وعلى العامل، لأن هذه الأشهر كل واحد من الناس يعرفها. لو كان المواقيت بالسنة الشمسية أو بغيرها لا يدركها إلا بعض الناس، ولكن الله عز وجل وضع هذا الحساب، وضع هذا القمر مع الشمس حينما يظهر بهذه الصورة إلى أن ينتهي مواقيت للناس في ديونهم وفي عدد النساء المرأة التي تعتد إذا كان هناك عليها 3 أشهر في الدين الذي يؤجل لمدة شهر أو شهرين أو لسنة أو لسنتين هي لا تعرف إلا بهذا. وهذا يبين على أن هذا الدين شامل، كما شمل العقيدة والعبادة كذلك يشمل مصالح الناس. فمصالح الناس ترتب على معرفة الحساب، ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. والله عز وجل لم يخلق هذه الأشياء إلا للحق حتى يستفيد منها المسلمون جميعا. يسألونك عن أهل قل هي مواقيت للناس والحج، الحج كذلك لا يعرف إلا بهذه المواقيت. ولما قال حج يبين على أن الحج له أشهر، أشهر الحج معلومات كما سيأتي، الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر ذي الحجة. وبعضهم يرى يعني الحجة كلها، لأن العشر لا تكفي، لأن تبقى 3 أيام أيام التشريق كلها بعد العشر. فالشاهد على أن السؤال عن الأهلة جاء الجواب عليه بأن فائدتها ومصلحتها للناس جميعا لمعرفة ديونهم والآيال المضروبة بينهم، ولمعرفة مواقيت الحج، ولمعرفة صوم رمضان وهكذا. فالناس يعرفون ذلك بسهولة، أي أن كل واحد من الناس سواء كان عامي أو كان متعلما يعرف متى يبدأ الهلال ومتى ينتهي وهكذا. قل هي مواقيت للناس والحج. ثم انتقل لقضية أخرى وهي قوله تبارك وتعالى وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها. هذه كانت عادة عند الجاهلية ولا سيما الأنصار وعموم العرب، فكانوا إذا ذهبوا للإحرام لعمرة أو لحج أو أرادوا السفر أيضا، إذا خرج الإنسان من داره وأراد أن يعود ولا يدخل الدار من الباب المعروف، بل لا بد أن يفتح له نقب آخر من خلف الحجرة، إن كانت من الخيام دخل من خلفها، وإن كان غرفة من الطين كذلك لجب فيها فتحة حتى يدخل منها، أو تسور من فوق الجدار. ويجعلون هذا تعبدا ويجعلون هذا من البر، فالله عز وجل بين على أن هذا ليس من البر. ذكر هناك بعض الأسباب التي حدثت لهذا، لأن الحمص هم قريش ومن يقول بقولهم ويتعبد بعبادتهم، لأنهم عندهم تشدد في العبادة ولهذا سموا الحمص. الحمص يعني من الحماس أو التشدد في العبادة. هم كانوا يدخلون البيوت من أبوابها وغيرهم يدخلون البيوت من غير أبوابها، فالله بيّن على أن هذا ليس من البر، ليس من الأمور التي يتعبد بها الإنسان حتى ينال عليها الأجر، وإنما هذا من البدع التي ابتدعوها من عند أنفسهم وليست هي دين يتدين به. هذا يؤخذ منه أيضا أن كل إنسان يعمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله هذا يعد مبتدعا وليس من البدع، بل هو يكون من الإثم. أي أن كل بدعة يحدثها الإنسان لم يكن له فيها سلف لا من كتاب ولا من سنة، لم يعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا الخلفاء الراشدون، فهذا يكون من البدع المحدثة التي لا يجوز للإنسان أن يتعبد بها. الآية هنا ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر هي التقوى، ولكن البر من اتقى، والتقوى فسرت كثيرا وتكررت، والله عز وجل يذكرها في كتابه في آيات كثيرة لأهميتها في سلوك المسلم، لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولهذا يكررها كثيرا في كتابه في عدد من الآيات، بل في الآية الواحدة قد تذكر مرتين واتقوا الله. إذن التقوى هي الوقاية الذي يجعلها الإنسان بينه وبين سخط الله وبين عذاب الله. ما هي الوقاية؟ امتثال الأمر واجتناب النهي. فكلما أمرت به فعليك أن تمتثله، وكلما نهيت عنه فعليك أن تنتهي عنه. ومن يسر هذا الدين أنه فرق بين الأمر والنهي، فالله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان إذا كلف بشيء فعليه أن يؤدي ما يستطيعه، وما لا يستطيعه يسقط عنه، ولكن إذا نهي فعليه أن ينتهي. أي أن الله لا ينهاك إلا عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه. فمثلا أمرت بالحج وهو ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لم تجد المال، أو وجدت المال وكنت مريضا لا تستطيع، أو بلغك بك الأمر إلى العجز، أو كان الطريق غير آمن، أو كانت امرأة وليس لها محرم، إذن الحج يسقط مع أنه ركن من أركان الإسلام. كذلك أمرت بالزكاة، فإذا وجد عندك المال وجبت عليك الزكاة إذا حال عليها الحول بشروطه، وإن لم يوجد عندك المال فلا زكاة عليه مع أنها ركن من أركان الإسلام. لكن نهيت كما قلنا مرارا، نهيت عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن أكل أموال الناس بالباطل كما سبق في هذه الآية، أكل أموال الناس بالباطل إما بالغصب، بالسرقة، بالنهب، بالخيانة، بالغش، نهيت عن هذه الأشياء. هذه كلها تستطيع أن تنتهي عنها. ما في أحد يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن السرقة، أو أن أغش الناس، أو أن أكل أموال الناس بالباطل، أو نهب أموال الناس، ما في أحد يقول أنا لا أستطيع، كل واحد يستطيع أن ينتهي. لكن أمرت بشيء لم تستطع أن تأتي به فتأتي ما استطعت منه. حتى في الصلاة صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه، وهي من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضت فوق سبع سماوات لأهميتها. الإنسان إذا لم يستطع أن يؤديها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتم المصلي، فيؤديها بقدر استطاعته. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم في أي حال من الأحوال إلا أن يذهب عقله، ما دام يدرك فعليه أن يصلي على الصورة التي يستطيع أن يقيم بها الصلاة. وكثير من الناس إذا مرض تهاون في الصلاة ويقول إذا شفيت بعد ذلك أصلي، ما يدري لعل هذا المرض هو آخر حياته في الدنيا، يمكن ما يقوم من مرضه إلى المقبرة. فعلى الإنسان أن يحرص على أداء الصلاة. كثير من الناس، وهذا معروف عند كثير من الناس يعرفونه، إذا مرض الإنسان كان في المستشفى ولا في البيت، إذا أجاوك الصلاة يقول مريضا أنا إن شاء الله إذا شفيت أنا أصلي، ما يدري هل يشفى ولا لا يشفى. فعلى الإنسان أن يؤدي الصلاة في وقتها، إن صلاة كانت من كتابا موقوتا. ثم صلاة الجماعة من أهم أعمال الصلاة. الله عز وجل فرض الصلاة الجماعة في المسايفة، يعني مع العدو، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يعني في هذا الوقت الذي هو في المعركة أمام الأعداء، الله عز وجل أمر بالصلاة جماعة. فكيف بالإنسان المعافى في بدنه؟ يأتي الوقت، يؤذن المؤذن ويقول له الشيطان كما تداول كلمة عند العامة المعبود باقي، يعني يترك الموت يذهب، المعبود باقي معناه أنه على كيفه، الوقت الذي يريد أن يصلي يصلي. والأمر ليس كذلك، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مواقيتها، فعلى المسلم أن يجيب إذا سمع النداء وسمع حي على الصلاة، فعليه أن يحضر وأن يصلي مع المسلمين. أيضا قد يكون الإنسان بعيد، وهذا جاء في السؤال البارحة من بعض الإخوة، إذا كان منزله بعيد عن المسجد. في صحيح مسلم أن رجلا بيته كان بعيدا عن المسجد هذا، وهو صحابي، وكان لا تفوته صلاة، فقالوا لهم لو اشتريت لك حمارا يعني لبعد منزله حتى تأتي للصلاة. فقال أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أريد أن تكتب لي الآثار، تكتب لي الخطوات، لأن الإنسان إذا سمع النداء وتوضأ من بيته وجاء للمسجد خطوة ترفع له درجة والأخرى تحط عنه سيئة وهكذا. فلك الرجل لهمته يقول أنا ما أريد أن أكون قريب من المسجد حتى تقول لي أشتري حمارا حتى أتي عليها للصلاة، مثل ما عندنا الآن سيارات، ذاك الوقت ما فيه سيارة، فيه الحمير وما يشبهه حتى يأتي إليه عليها للمسجد. فهو يقول هذا القول. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد بنو سلمة أن يقربوا إلى المسجد لما خليت الأماكن القريبة من المسجد، وجاءوا استشاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينتقلوا إلى المسجد إلى قرب المسجد، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، الخطوات من بيتك إلى المسجد ومن البيت من المسجد إلى البيت هذه كلها محسوبة للمصلي. إذا صلاة الجماعة ليس فيها علم، لأن أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وبيني وبين المسجد حفر، فهل تأذن لي في ترك صلاة الجماعة؟ في بداية الأمر يعني عذره وجيه، أعمى وليس له قائد وفي الطريق حفر قد يسقط فيها، ولكن سأله هل تسمع النداء؟ لما ولى سأله هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، يعني مع هذه الحالة هو فيها أعمى وليس له قائد والطريق فيها ما فيها، ومع ذلك الرسول قال أجب لا أجد لك عذرا. الأخ الذي سأل السؤال لأن الحديث فيه هل تسمع النداء؟ قال نعم. فكانوا يقول إذا كان ما يسمع النداء ممكن أنه ما عليه شيء، ما عليه إجابة لصلاة الجماعة، وكلنا نعلم في الوقت الحاضر خاصة في المدن عموما على أن الأذان قد لا يسمع إذا كنت في داخل الحجرة وعندك مكيف يشتغل ما تسمع الأذان، فهذا ليس بشرط، وإنما الشرط هو معرفة الوقت، والناس يعرفون الأوقات في الساعات، فكل واحد يعرف الوقت والحريص على أداء صلاة الجماعة لا تفوته لأنه يعرف الوقت، فينبغي للمسلم أن يحرص على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه وبين الأجر فيه، لأن صلاة الجماعة تفوت صلاة المنفرد بسبعين وعشرين درجة، هذا على القول بصحتها، مع أن فيه من يخالف هل تصح أو لا تصح، لأن الحديث لا صلاة الإيام المسجد إلا في المسجد، من جار المسجد الذي يسمع النداء، فيجب على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة. وأعطيكم مثال يعلمه الطلاب الذين يسألون ويعلمه غيرهم، أنت موظف ولا طالب، محدد لك أن تحرم في الصباح الساعة الثامنة، فإذا تأخر الطالب عن الساعة الثامنة جاء المراقب وكتب الغياب، يسجل على الغياب الذي يترتب على هذا الغياب حسب المكافأة، وكذلك يترتب عليه في السلوك لأنك ما أنت مواظب المواظبة الكاملة. كذلك الموظف إذا تأخر عن هذا الوقت المحدد الساعة الثانية والنصف أو السابعة والنصف الوقت المحدد ما يمكن يتخلف، لأنه يخاف ممن؟ من هذا المراقب الذي يتابعه ويسجل عليه وسيحسم عليه، وكل العقوبة التي تحدث له كلها في الدنيا، يعني هو الآن يخاف من شخص مثله لأنه سيعاقبه، إما يحسب عليه من راتبه أو من مكافأته أو ينقص من سلوكه، هذا كل العمل في الدنيا. ولكن رب العالمين الذي حدد لك هذا الموقف هذا الوعد وقال نصرات كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا وبين لك الأجر الذي تتحصل عليه، لماذا تتأخر؟ يتأخر الإنسان لأن الحساب بعيد، يقول هذا الله غفور رحيم، ما في شك أن الله غفور رحيم ولا تنو شديد العقاب، الله أمرك فعليك أن تمتثل ذلك الأمر، نهاك فعليك أن تنتهي، وهذا كله داخل في التقوى كما قال تبارك وتعالى ولكن البر من اتقى. ثم قال لهؤلاء الذين يدخلون البيوت من خلفها وليس من أبوابها، ليس هذا من عمل البر، وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا يبين أيضا للمسلم أن كل واحد يريد عملا، يريد شيئا، يريد أمرا من الأمور، فلا بد أن يأتي الأمور من أبوابها، ما يتسلقها من الخلف، يأتي من الأمور الأخرى. كل شيء تريده عليك أن تأتيه من بابه، وإذا جئت له من بابه فالله عز وجل يسر لك ذلك. فعلى المسلم أن يمتثل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا لأن هذا ينفعه في دينه ودنياه. وكتاب الله عز وجل شامل بأمور الدين والدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، فالإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا. والإسلام لا يدعو إلى الخمول وإلى الكسل، ولا يدعو إلى الدروشة، وإنما يدعو إلى العمل وإلى الجد. فالمسلم عليه أن يجد ويعمل، وعليه أن يواظب على ما أمره الله عز وجل به، كما قال تبارك وتعالى في قضية التجارة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أنت في تجارتك تشتغل، لكن إذا قال الله أكبر تترك التجارة وتأتي للصلاة، لأن هي التجارة الصحيحة، وهي التجارة الرابحة، وهي التجارة مع الله عز وجل. أما التجارة في الدنيا فهي مطلوبة منك لأنك تكف وجهك عن السؤال، وتنفق على من كان بذمتك، وتعمل الأعمال الكثيرة تتصدق منها، هذا كله مطلوب من المسلم أن يعمله، لكن هذا لا يلهي عن ذكر الله وعن إقام الصلاة. فعلى المسلم أن يجمع بين أمور الدنيا وأمر الآخرة، والأمر الذي هو للآخرة هو الأشد حاجة عند المسلم، لأنه يأتي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن العاقبة والأمور الصالحة هي التي تأتي في الآخرة، فعلى المسلم أن يحرص على ذلك. كلنا مع بعض، حرصنا على الأمر في الدنيا والعمل في الدنيا أكثر من حرصنا على العمل الآخر، هذا كل واحد يعمل مثل هذا، لكن على الإنسان أن يتنبه لنفسه، يعمل هذا ويعمل هذا، فيعمل للدنيا ويعمل للآخرة. والعمل للدنيا إذا أراد به الإنسان وجه الله عز وجل فإنه يثاب عليه. الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فالمسلم حياته كلها لله عز وجل. فأنت حينما تكسب هذا المال، إذا كانت نيتك على أن تنفق على نفسك وأولادك ومن تمونه، ونيتك أن تخرج منه الحق الذي فيه الزكاة والحقس والزكاة، نيتك أن تتصدق منه، نيتك أن تحج، فهذا كله تؤجر عليه. يعني المال نفسه والعمل في الدنيا إذا قصد الإنسان بذلك وجه الله فإنه يثاب عليه، وهذه أكبر نعمة وأكبر فضل من الله عز وجل. ولهذا يقول معاذ رضي الله عنه، نسمع للتعبير هذا، يقول: إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. أعيد العبارة، والاحتساب معناه أنه يرجو من الله عز وجل أن يأجره على ذلك. يقول: أنا أحتسب على الله نومتي، يعني وأنا نائم أحتسب أن الله يؤجرني على ذلك النوم، كما أحتسب قومتي، أي أقوم الليل أصلي في الليل وأذكر الله عز وجل، أحتسب الأجر على الله. ثم مع ذلك وأنا نائم أيضا أحتسب هذا النوم أن يثيب من الله عز وجل عليه. كيف ذلك؟ هو نام ليتقوى بنومه على طاعة الله، نام ليتقوى بنومه على طاعة الله، ولذلك الله عز وجل يثيبه. وهو يقول: أنا كل عملي لله، كما في الآية يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيقول: عملي كله لله، وأرجو الله أن يثيبني عليه، سواء كنت عاملا أو كنت نائما. والأمر على قضية النية الصالحة، فالله عز وجل يأجر المسلم على ذلك. ولكن البر من اتقى، والتقوى كما سمعنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يجب على الإنسان أن يكون متقيا دائما. والوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، يعني سواء كنت أمام الناس أو كنت في خلوة أو كنت في سفر في أي مكان كنت، اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق الحسن. هذه من تعاليم هذا الدين، الدين الشامل الكامل. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، يكرر سبحانه وتعالى التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. من اتقى الله أفلح في الدنيا وفي الآخرة. نسمع الأخ يقرأ التعليم على هذه الآيات. نعم.
قال رحمه الله: يقول تعالى: يسألونك عن الأهلة، جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟
يعني السؤال في ظاهره يشمل الجميع، يعني عن فائدتها، ما هي هذه الفائدة فيها وحملها حكمتها، أو عن ذاتها. السؤال يشمل الجميع. الله عز وجل أجاب على هذا السؤال بما يستفيد منه الناس. يعني لو سألنا عن الذات ما نستفيد من الذات، يعني ذات القمر، ولكن نستفيد من هذا. ولهذا ننظر للحكمة كما ذكر بعض العلماء أيضا، على أن الله خالف بين الشمس وبين القمر، فالشمس ثابتة على صورة واحدة، الشمس ثابتة، لكن القمر هو الذي يتغير، يبدأ ضوءه قليلا وهكذا إلى أن يكتمل ثم يعود للنفس. إذن فائدتنا من الأهلة هي ما سنسمع من معرفة العدد، من معرفة المواقيت، من معرفة مواقيت الحج وهكذا، أي أن المسلم يعرف ذلك بالشهر حينما يهل، ويعرف الموعد انتهاءه حينما ينتهي. ولهذا جاء في قضية الصوم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. نعم.
قل: هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج.
يعني إذا لم يكن الشهر كذلك كيف نعرف؟ يعني لا نستطيع أن نعرف لا عدد النساء، ولا قضية المواقيت للديون، ولا معرفة هلال رمضان، ما نعرف. ولكن الله عز وجل بلطفه جعل الأمر كذلك ليستفيد الناس، وهذا الدين كما قلنا شامل لما يحتاجه المسلم في حياته. نعم.
ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقات كثيرة، قال: والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات.
يعني أشهر الحج، يعني كما قلنا شوال والقعدة وعشرة الحج، فالحج يقع في أشهر، ما هو في وقت واحد، هذه الأشهر كلها أوقات الحج. لكن الحج نفسه كما نعرف عرفة، حينما يأتي الموعد الوقت هذا يحرم الحاج من الميقات ثم يعمل أعمال الحج التي ستأتي الآيات التي تبين ذلك إن شاء الله. نعم.
وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات، ومدة الإيجارات، ومدة العدد والحمل، وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر الله أنه ليس ببر، لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرحها الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع.
يعني السهولة قاعدة من قواعد الشرع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه القاعدة مراعاة في أمور كثيرة. ننظر في الصوم الذي تقدم الحديث عنه، من لم يستطع، من كان مسافر، من كان مريضا، الله عز وجل جعله أن يقضي ذلك من آية من أخرى، ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هؤلاء حينما ظنوا على أن هذا من البر، حينما يأتي الإنسان لبيته وينقب في ظهر البيت حتى يفتح له فتحة يدخل منه، هذا تكلف وهذا عسر. حينما يأتي يتسلق على نفس الجدار أو السور ويترك الطريق الذي التي سهلها الله عز وجل له، فهذا كله من التعنت. من هنا يتبين لنا على أن البدع كلها لا خير فيها، البدع المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها لا خير فيها، لأن الدين يسر، والله عز وجل بين دينه وأكمله، قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. فمن جاء ببدعة في الدين فكانه يقول إما الدين لم يكمل فيريد أن يأتي بهذه البدعة حتى يكمل بها هذا الدين الناقص، والله عز وجل يرد عليه بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، أو يقول أنه كامل ولكن يمكن الرسول ما بلغ هذا الشيء الذي يريد أن أعمله، وهذا معناه خيانة واتهام للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ، والرسول بلغ البلاغ المبين، ولم يبقى شيء مما تحتاج إليه البشرية إلا بلغها إياه. إذن البدعة مخالفة للسنة، مخالفة للفطرة، مخالفة لليسر، مخالفة للسهولة التي جعلها الله عز وجل في هذا الدين. فعلى المسلم أن يأتي بما شرعه الله له وهو كافي. كثير من الناس يأتي بالبدعة ويترك السنة، يعني كثير من الناس يأتي بالبدع ويترك السنة في أشياء مشروعة لا يقوم بها، ويأتي بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الآية تبين لنا هذا المعنى: أي إنسان يأتي بشيء لم يشرعه الله عز وجل فهو متعبد لله بالبدعة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: هذا العمل ليس من البر بل هو من الإثم. فعلى المسلم أن يتجنب البدع التي يحدثها في دين الله. ورسوله صلى الله عليه وسلم قال في سنته الصحيحة: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن البدع كلها شر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وحذرنا من هذه البدع التي فرقت كلمة المسلمين. فيجب علينا أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن تجتمع الأمة ولن تكون لها كلمة إلا إذا رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيه. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. إذا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الشارحة والمبينة والمفصلة لما جاء في كتاب الله كافية، ولن تكون للأمة شوكة ولن تكون لها راية إلا إذا اجتمعت على كتاب ربها وسنة نبيها. أما إذا بقيت متفرقة وكل جماعة ينهجون منهجا فهذا لن يكون لهم فيه النجاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن العصمة في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه.
لكن هو الآن يمثل بأمثلة، الله عز وجل قال: وأتوا البيوت من أبوابها، فيقول مثلا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أهم أمور الإسلام وقاعدة من قواعد الإسلام، ولا يقوم الدين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الطريق التي نأمر فيها بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت ترى منكر ولكن لا تستطيع أن تغيره بيدك، لأن التغيير باليد يكون للحاكم، لصاحب السلطة، للسلطان، هو الذي يغير بيده. إذن أنت هذا ما هو عليك وأنت كفرت، لكن عليك أيضا في بيتك إذا كنت تستطيع مع أهل بيتك أن تغير المنكر باليد فعليك ذلك. لكن كما هو معروف أيضا أن بعض الآباء قد يكون مع الأبناء لا يستطيع، لأن أبناءه لم يوفقوا للخير، فقد لا يستطيع أن يغير المنكر بيده مع أبنائه. وليس اللوم نجعله دائما على الآباء ونقول أنه ما ربى أبنائه التربية الصحيحة، قد يحدث كثير من الآباء التفريط وترك المحافظة على الأولاد وترك التربية، ولكن نجد بعضهم عندهم حرص شديد على التربية والمتابعة للولد ولكن لم يحب، لأن هذا ما هو بيد الإنسان. الإنسان عليه أن يعمل ما يستطيع يوجه، ولكن لابد أن تكون ذلك بالأسلوب الحسن، يعني التربية للأولاد ما هو بالضرب بالزجر باستمرار دائما، لا، يكون بالترغيب والترهيب هكذا وهكذا، حتى أن الإنسان إذا عمل ذلك لعل الله أن يهدي أولاده وأن يسيروا في طاعته. وكل واحد من الناس لا يرغب أن يكون أحد أحسن منه إلا ابنه، كل واحد يرغب أن يكون ابنه أحسن منه، ما في أحد يرضى لأبنائه أن يكون بهذه الصور التي تحدث من الأبناء، كل واحد حريص على أن يكون أولاده من أحسن أولاد الناس، ولكن قد لا يكون ذلك بيده، لأن بعض الأمور تكون لله عز وجل، بل أكثرها بل كلها لله عز وجل، فقد يكون الإنسان يحرص ولكن الهداية بيد الله عز وجل. فلا يقول في الأمر بالمعروف. ماذا يصنع الإنسان؟ الإنسان أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إنسان أجنبي بعيد عنك، يعني ليس من أسرتك، ليس من أولادك الذين لك عليهم سلطة، أحدث منهم ممكن. أنت إذا كنت تحب لنفسك تحب له ما تحب لنفسك، فعليك أن تقدم له النصيحة بالأسلوب الحسن بالتي هي أحسن، كما قال الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنت لو قلت لهذا الأخ: والله يا أخي مثل هذا العمل لا يسمع، وترى رسول الله عنه، ترى في كتاب الله ما يخالف ذلك، باللطف وباللين وبإشعاله بأنك تحب له ذلك سيقبل منك في الغالب، تقول 99% تقبل منك. لكن إذا جئت قلت له: أنت ما فيك خير، أنت تعمل هذه الأعمال، هذه الأعمال ما ينبغي أن تعملها، وتشد عليه، والشيطان سيدخل عليه وسيرد عليك بمثل ما قلت أو أشد. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الأسلوب الحسن، والله عز وجل أمر في كتابه هذا الأسلوب الحسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المؤلف يقول: كل أمر، كما قال الله عز وجل: واتوا البيوت من أبوابها، كل أمر ينبغي الإنسان أن يأتيه من بابه. مثلا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول: فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور، يعني حالة الشخص الذي ارتكب ذلك الخطأ، ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. يعني أنت تريد أن تخفف من هذا العمل الذي ارتكبه، إما أن يترك الكثير منه، وإما أن يترك البعض، وإما أن يترك الجميع. فعليك أن تسلك هذا السبيل لأنك تحب له ما تحب لنفسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء جماعة إلى أهل بيته وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه، فكانوا تقالوا تلك العبادة، وقالوا: كيف نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ثم قال أحدهم: أنا أصوم الدهر. وقال الثاني: أنا لا أتزوج النساء، يعني يتبتل بالعبادة. وقال الآخر: لا أكل اللحم، إلى آخر ما قالوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بلغه ذلك جاء واستعمل معهم الأسلوب الذي ينبغي أن يستعمله الآن المعروف عن المنكر. جاء وخطب، والناس جماعة موجودين بكثرة، فقال: ما بال أقوام، ما قال ما بال فلان فلان فلان، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ثم قال: إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وآكل اللحم، إلى آخر ما حددوا لأنفسهم أن لا يعملوه. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم لما وجد الأشخاص بأعيانهم ليس عندهم أحد، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فقال لهم هذا القول: إني أتزوج النساء وإني أصوم وإني أفطر وإني أقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي أنك حينما تذكر الإنسان الذي ارتكب خطأ بينك وبينه وتنصحه بينك وبينه، هذا أرجى للقبول، لكن على رؤوس الأشهاد معنى هذا ما هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل يقولون هذه ليست نصيحة وإنما تسمى فضيحة، فلما تشهر به على رؤوس الأشهاد لا يقبل منه بل يرد عليه. فيجب على الإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها كما قال الله تبارك وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها. فهو يقول ينظر في حال المأمور، وكذلك المتعلم والمعلم، وهذا يرجع إلينا إلى المعلمين وإلى طلاب العلم. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا في كل حال أو في كل أمر من الأمور، أي أن الإنسان إذا جاء الأمور من أبوابها من طرقها السهلة فالله عز وجل يسر له أمره.
والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
يعني على الدوام هو التقوى في وقت من الأوقات وصفره. يا أيها النبي اتق الله، النبي يتق الله ما في شك، لكن يفسر مثل هذا بالثبات والدوام والاستمرار. واتقوا الله أي الإنسان دائما يكون على تقوى، بمعنى أنه يمتثل الأمر ويجتنب النهي دائما، لأنه ما يدري متى تأتيه منيته. واتقوا الله،
واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح.